إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تعرضنا في الجمعة الماضية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه الله بما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي بعثت به وتعرفنا من خلال هذا الحديث على خاصة العلم من كونه حياة القلوب والأديان فلا قوام لها إلا به، ولا صحة ولا بقاء لها إلا به. فإذا كان الطعام والشراب بهما حياة الأبدان، فإن العلم به حياة القلوب. وإذا كان الطعام والشراب بهما حياة المادة، فإن العلم به حياة الإيمان والتقوى. فلما كان العلم بهذه المثابة، كان فقده وزواله أعظم المصائب والبلايا. وقد شرح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله كما ثبت في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وقوع هذه الرزية وشرح صفتها، فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي إنه سبحانه لا يقبض العلم بمحوه من صدور الناس. ومعنى هذا ما يكون في الجملة، ما يكون بقبض العلم كلية، وليس معناه أن العلم لا يرفع من الصدور أصلا، فإن الشخص قد ينسى ما معه من العلم ويفقده، وقد يكون ذلك على سبيل العقوبة وهو في الغالب، فإن الشخص لا ينسى علما علمه إلا على سبيل العقوبة من الله غالبا لتقصير في العمل به أو الدعوة إليه أو نحو ذلك. وما أكثر ما بين السلف هذا المعنى، فكان أحدهم يقول: إن من بركة العلم أن يعمل به، وإن من وسائل حفظه أن يعمل به، وإن الشخص قد يرفع ما معه من العلم عقوبة ومكرا، فليحذر المسلم ولينتبه. وأثر في ذلك عن ابن سيرين أنه قال: كنت قد أوتيت فهما في القرآن، فلما قبلت الصرة سلبته. والصرة صرة المال، والمقصود بها العطية من الأمراء أو نحوهم. فكان السلف يتحاشون ذلك أشد التحاشي، ويجانبونه كل المجانبة، مع اعتقادهم بتعظيم الأمراء ولزوم بيعتهم وتجنب الخروج عليهم، إلا أنهم كانوا يتجنبون أيضا الدخول عليهم، فإن الدخول على الأمراء لا تقل مصيبته عن الخروج عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من أتى أبواب السلطان افتتن. هكذا كان السلف يتجنبون أبواب السلاطين وعطاياهم حفاظا على الدين والإيمان والعلم، فمخالفة ذلك مخالفة للتقوى والحق، فلربما عوقب المخالف بها. فقبض العلم إخوة الإسلام لا يكون برفعه من الصدور جملة بحيث لا يبقى منه شيء، ولا يتعارض هذا مع ما يحصل للأفراد من النسيان أو نحوه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع صورة من قبض العلم في آخر الزمان، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن القرآن يثرى عليه في آخر الزمان فيرفع حتى لا يبقى منه في الأرض آية. ولا تخالف بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكل كلمة لها صورتها وظروفها. فإن كان قبض العلم لا يحصل بذلك فبأي شيء يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإن العلم أمر لا يقوم بنفسه، لا بد له من حامل وناقل ومبلغ، فإذا عدمت هذه الواسطة عدم العلم تبعا. فمن سنة الله عز وجل أنه لا يقبض العلم في ذاته، وإنما يقبض حامله وواسطته، يقبض العلم بقبض العلماء الذين هم أوعيته وحملته، الذين هم المسؤولون عن حفظه وأدائه وتبليغه. وقد خاطبهم الله عز وجل بذلك كما خاطب الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء، فكما خوطب الأنبياء بحفظ العلم وأدائه وجوبا وإلزاما، فقد خوطب بذلك أهل العلم. فلا يحل لأحد منهم أن يكتم شيئا، ولا أن يضيع شيئا، ولا أن يداهن في بيان الحق أحدا. هكذا مسؤولية أهل العلم: بيان ونصيحة وإرشاد وتوجيه، هذه صفتهم ووظيفتهم. فإذا قبضوا فإن وظيفتهم لا تحصل، يرفع ما معهم من العلم برفعهم وقبضهم، فعندئذ تفقد الوظيفة ولا تحصل. هذا هو الذي يفترض أن يحصل، الذي يفترض أن يحصل، أن العلم لا يرفع إلا برفع أهله، فكيف إذا كان الحاصل بخلاف ذلك؟ كيف إذا كان الحاصل أن العلم يرفع مع بقاء المنتسبين إليه؟ البلية عندئذ تعظم والرزية تشتد، لأننا نتكلم حينئذ عن خيانة، عن خيانة للأمانة، وتضييع للقضية، وتمييع للديانة، الذي بينته النصوص أن رفع العلم لا يكون إلا بموت أهله، فكيف يرفع مع بقائهم وحياتهم؟ أعني المنتسبين إليه وليسوا من جملة أهله، وإلا فإن أهله على الحقيقة لا يحصل منهم شيء من ذلك ولله الحمد. وإنما أعني المنتسبين إليه والمندسين في غمار أهله ممن يعدون منهم وليسوا منهم، ينتظر منهم المخدوعون بهم أن يقوموا بوظيفتهم وواجبهم، فإذا بهم وجودهم كعدمهم. فحدث عن البلية حينئذ ولا حرج، وحدث عن المصيبة عندئذ ولا حرج. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء، وهذا أمر فطري، فطر الناس وجبلوا عليه. لا بد للناس من رأس، لا بد لهم من رئيس، لا بد لهم من شخص يجتمعون حوله ويمضون تحت لوائه ويصدرون عن رأيه ومشورته. هكذا خلق الله الناس. فإننا بطبيعتنا لو تركنا إلى أنفسنا لضللنا ولتفشت الفوضى بيننا. فعندئذ لا بد أن يكون هناك حاكم وقائد وسائس، وسياسة الناس أشد من سياسة الدواب كما قال الشافعي رحمه الله. وهذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن الرياسة الحقة هي رياسة العلم، لأنه جعل اتخاذ الرؤساء عوضا عن فقد العلماء. فالرؤساء على الحقيقة هم أهل العلم. هناك رياسة في المادة، في أمور الدنيا، في الحكام والسلاطين والأمراء، ولكن هناك سيادة أعظم وأشرف وأجل، إنها سيادة العلم. لأن العلم يتمكن من القلوب، وأما سلطان الأمراء فليس له هذه الخاصة. العلم يتمكن من القلوب، والسلطنة الحقيقية هي سلطنة القلوب. والناس تعظم العلماء أشد من تعظيمهم للأمراء، لأجل هذا الذي أقوله. ولهذا ذكر عن أحد الخلفاء أنه كان في قصره ذات يوم فسمع جلبة، سمع صوتا شديدا يشبه صوت تجمع الناس حول شخص وسعيهم خلفه، فقال: من هذا؟ هذا شيء لا يحدث معه، لا يتبعه الناس ولا يطؤون عقبه كما يفعلون مع هذا القادم، فمن يكون؟ فقيل: هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله. أأمير هو؟ أحاكم هو؟ نعم، إنه أمير على القلوب وحاكم على القلوب، إنه عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء، حبر من أحبار الأمة. فعندئذ قال ذلك الخليفة: هكذا تكون الرياسة، هكذا تكون الرياسة الحقيقية، هكذا تكون السلطنة الحقيقية، سلطنة العلم. فهذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم تفيد هذا المعنى، أن الرياسة الحقيقية هي رياسة العلم. فإذا ضاع العلماء فلا بد للناس من رأس، لا بد للناس من شخص يسأل ويستشار ويستفتى. ولكن العلماء قد ذهبوا، فمن أي الناس يكون هذا الرأس؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. عندئذ تكون البلية، عندئذ تكون الرذية، يتخذ الناس رؤوسا جهالا، لا يعرفون شيئا ولا يحسنون شيئا، ولابد أن يسألوا، فإنهم ما نصبوا إلا لذلك، فسئلوا فأفتوا. والفتوى جواب السؤال، ولكن الفتوى خرجت على غير أساس، لأن صاحبها على غير أساس، وما بني على باطل فهو مثله ولا بد. فسئلوا فأفتوا بغير علم، ضاع أساسهم وضاع أصلهم، فلا بد أن يكون الناتج مرا خربا لا فائدة فيه. وعندئذ تحصل النتيجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة في هذا الرأس، ونتيجة في من يسأله ويستفتيه. فأما النتيجة الأولى فهي الضلال، فضلوا أي في أنفسهم، يكون ضلالهم في أنفسهم لأنهم يتصرفون من غير مقتضي، يتصرفون بغير مسوغ، وهذه حقيقة الضلال. حقيقة الضلال أن يتصدر الشخص لشيء يعرف أنه لا يحسنه، وقد لا يعرف، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فتصدر الشخص لما لا يحسن حقيقة الضلال، يظن أنه على شيء وهو في حقيقته على غير شيء، يظن أنه على الحق وهو على الباطل، يظن أنه يؤدي واجبا وهو يفعل محرما. فمنها هنا يكون الضلال في نفسه، ولكن كثير من الضلال لا يشعرون، كشأن أسلافهم من المنافقين والضلال، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يشعرون أصلا أنهم يخدعون أنفسهم. فلله أي ضلال هذا، وأي تغييب هذا، وأي عاقبة هذه التي تحل بالإنسان. أعظم عقوبة تنزل بالإنسان أن تسلب منه الهداية، أن يسلب منه النور والفرقان الذي يفرق به بين الصواب والخطأ. هذه نتيجة الرؤوس في أنفسهم يضلون. والنتيجة الثانية في الناس الإضلال، وأضلوا، فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. هذا الذي يحصل على الجواب والفتوى حصل على حق أم على باطل، حصل على صواب أم على خطأ. فإذا عمل به أيكون عاملا على استقامة أم على انحراف؟ فهو أيضا يضل وينحرف ويتخبط، لا يكون على بينة من أمره. فهذه هي المصيبة، شخصها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين لأمته. ومن تأمل فيها علم أن كل بلية في الأمة فرع عليها من شرك أو بدعة أو معصية، كل مصيبة وكل مخالفة تحصل في الأمة فهي راجعة إلى هذه المصيبة الأم، إلى مصيبة فقد العلم وزواله بزوال أهله، وانتشار الجهل في مقابل ذلك من غير أن ينتبه لذلك أحد. وها هنا تكون المشكلة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وينبهنا
ويرشدنا لكل ما فيه الهداية، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كما عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة، فقد عظمها السلف وتكلموا فيها وبينوا خطورتها وسوء أثرها على الناس. فقال سلمان رضي الله عنه: لا يزال الدين باقيا ما بقي الأول حتى يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخر هلك الناس. لا يزال الدين باقيا ولا يزال الناس أحياء على الحقيقة ما بقي الأول حتى يعلم الآخر، ما بقي السابق حتى يعلم اللاحق، ما بقي الشيخ والعالم حتى يعلم التلميذ والمتعلم. فإذا بقيت هذه الصورة الشريفة متعاقبة بين الناس فلا بد أن تكون الحياة قائمة، الحياة الحقيقية، حياة القلب والإيمان والدين. هذا هو التسلسل الشريف الذي يجب أن يكون مستمرا في الأمة، هذا هو الإسناد العالي على الحقيقة الذي يجب أن يحرص عليه كل مسلم، التعلم وطلب العلم. فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخر فأي بقاء للناس وأي بقاء للدين؟ عندئذ تكون الهلكة. فانظر كيف ربط الصحابي رضي الله عنه هلاك الناس بهلاك العلماء. وهكذا ترجم هذا المعنى سعيد بن جبير رحمه الله، سئل: ما علامة هلاك الناس؟ فقال: إذا ذهب علماؤهم. فانظر في هذه العلامة، فمتى ما وجدتها ولا بد أنك واجدها فاعلم أنها نذير شر وسوء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه. لا أقول عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم حتى يظهر في الناس قوم يقيسون الدين برأيهم فيضلون ويضلون. لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه. هذا في الأصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس. لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه. ولكن الناس عندما يسمعون هذا يفهمون منه المعنى المادي الحسي، أنه يكون هناك جوع أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات أو تدهور في الاقتصاد. كلا، قال ابن مسعود: لا أعني عاما أخصب من عام. لا أقصد بالشرية هنا الشرية في الخصوبة، يعني في الاقتصاد كما نقول، ولا أميرا خيرا من أمير، بل على العكس، قد يكون في الأمير اللاحق خير أكثر من الأمير السابق. هذا قد يتصور وقد يقع، فإن الحجاج بن يوسف خلفه عمر بن عبد العزيز، وإن المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فلسنا نعني بالضرورة ما يعود إلى الأمراء أو نحوهم. ولهذا لما حذرنا من الثورات والفتن اعترض علينا السطحيون قصار النظر، فقالوا لعلها تأتي بالخير، وقصدوا بذلك الخير المادي ولم نعنه ولم نشر إليه، مع أن الشر إنما وقع أيضا في المادة، ولكننا لم نقصد ذلك بالدرجة الأولى. عندما نقول الخروج على الحكام لا يأتي إلا بالشر، فلسنا نقصد الشر المادي بالدرجة الأولى، وإنما نقصد الشر في الدين، الشر في الأخلاق، الشر في المعاملات، الشر في ذهاب العلماء، الشر في تضييع الحق ولبسه بالباطل. هذا هو الشر على الحقيقة، فافهم. لا أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، هذه هي القاعدة المضطردة المستمرة. لا يأتي زمان إلا وفيه قلة من أهل العلم، لا يأتي زمان إلا وفيه نقص من العلم، لا يأتي زمان إلا وفيه نزع من بركة العلم. ثم ماذا يحصل؟ يبقى أناس يقيسون الأمور برأيهم. وما نفعل بالرأي؟ ما نفعل به؟ وما حاجتنا إليه؟ لقد تعبدنا الله عز وجل بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ضمنت فيه العصمة، والناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، لا يفصل بيننا النزاع إلا شيء معصوم نثق به. وأما الرأي فأنا نثق به. الرأي يخطئ ويصيب، يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا، فما لنا وله؟ يبقى أناس يقيسون الأمور برأيهم فيضلون ويضلون، أو كما في عبارة ابن مسعود: فيهدم الإسلام ويسلم. يضيع الإسلام إذا حكمنا الإسلام، إذا جعلناه محكوما للرأي، فأي بقاء له؟ الإسلام حاكم لا محكوم، الشريعة حاكمة لا محكومة، الشريعة قائدة لا منقادة. نقيد نحن دين الله عز وجل؟ نقود نحن شريعة الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن، وإنما الشريعة تقودنا وتسوقنا وتوجهنا. فإذا عكست الآية ضاع الإسلام. إذا حكمنا المصلحة، إذا قلنا حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، إذا حكمنا المصلحة الميكافيلية البراجماتية الخبيثة التي هي موروث الكفار وزبالة أفكارهم وسياساتهم، تعبد الشريعة لمثل هذا، فأي بقاء لها؟ من ها هنا تكون المصيبة عباد الله. يأتي أمثال هؤلاء يشيخون ويصدرون ويرأسون ويستولون على وسائل الإعلام، يقيسون الأمور برأيهم بمصالحهم بمقاييسهم، فأي بقاء للدين؟ ها هنا تكون المصيبة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله مخاطبا أبا بكر بن حزم رحمة الله عليه وكان من علماء السلف، بعث إليه كتابا أن انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، أمر بجمع السنة، بجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإني خفت ذهاب العلم والعلماء، أراد أن يجمع العلم ويدونه حتى إذا ذهب أهله كان مستورا محفوظا. استطعنا أن نقلل المصيبة، استطعنا أن نحافظ على أي شيء من العلم. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، فإني خفت ذهاب العلم والعلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرفه ومكانته وقيام الحجة به، فهو مقدم على غيره. قال: ولتفشوا العلم، يأمر بإفشائه ونشره، وليجلس العلماء حتى يعلموا الناس، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فإن العلم لا يهلك، أي لا يضيع، حتى يكون سرا، حتى يكون في المجالس الخاصة، في الندوات السرية، في الاجتماعات المنغلقة على الموائد المستديرة، في البيوت وفي البدرومات. أي منطق هذا؟ وكيف ينشر العلم والحال هكذا؟ وكيف ينشر الدين والأمر هكذا؟ وكيف يتعلم الناس والصورة هكذا؟ لا يهلك العلم حتى يكون سرا، فلا بد من نشره وإفشائه وإظهاره للناس، لا تخاف في ذلك لومة لائم أبدا. وقال الزهري رحمه الله، وبكلامه أختم: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، والنعش هو الإظهار، وإنما سمي نعش الميت كذلك لأنه يظهره للناس. فنعش العلم أي إظهاره وإيضاحه للناس، ففي بقاء ذلك بقاء الدين والدنيا. قال: وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. إذا ذهب العلماء ذهب العلم، ذهب الدين، وذهبت الدنيا أيضا، فإن الدنيا كذلك بقاؤها بالعلم واستمرارها بالعلم، وحياة الناس على الحقيقة لا تحصل فيها إلا بالعلم. فاعقلوا هذا الأمر رحمكم الله، وتنبهوا لخطورة هذا المصاب الجلل، مصاب فقد العلماء، واعلموا أن المسؤولية جسيمة، وأن الأمر يوشك أن ينتهي، يوشك أن يأتي علينا زمان نتلفت فيه حولنا فلا نجد عالما. فالمسؤولية عظيمة والأمانة كبيرة، علينا أن نفرغ من أنفسنا من يتفرغ لأداء هذا الواجب، والحفاظ على بيضة العلم والإسلام والسنة. علينا أن نحرص على طلب العلم، علينا أن نحرص على التعلم، علينا أن نحرص على هذه القضية الجليلة قبل أن تضيع، إنها مسؤولية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا لها، نسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا من المخلصين الأتقياء، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة، اللهم مكن لدينك في كل مكان وانتقم من أعدائك في كل مكان، اللهم لعن اليهود في البر والبحر والسهل والجبل، اللهم لعن اليهود في البر والبحر والسهل والجبل، اللهم كف أيديهم عن إخواننا المستضعفين، اللهم كف أيديهم عن إخواننا المستضعفين، اللهم كن لإخواننا ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم ولا تخذلهم، اللهم احفظهم ولا تخذلهم، اللهم احفظهم ولا تخذلهم، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وأطفالهم ورجالهم ونساءهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.